عليك أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت.
هذا أبو بكر تعرفت عليه دوروه.
يقول: مات ميت وعليه دين مبلغ من المال، هل يحق لصاحب هذا الدين أن يكتم ولا يطالب الورثة بدينه؟
إذا سامح المدين وحلله وما أحب أن يخبر أحدا فمن حقه ذلك، لأنه تنازل عن حقه. وأما إذا لم يسامح يقول أجد حقي يوم القيامة فلا يجوز له، ما دام أن الرجل خلف مال فخذ حقك في الدنيا. ففرق بين الأمرين، إذا سكت ولم يخبر أحد بأنه طالب الميت بكذا نقول إن كنت سامحته وحللته فلا بأس، جزاك الله خير وهذا عمل طيب وتؤجر عليه. وإما إن كنت تقول لا أنا أجد حقي يوم القيامة نقول ما يجوز لك يا أخي، هذا أشغلت ذمة أخيك المسلم في شيء ممكن أن يتحلل منه في الدنيا، فأخبر الورثة، فإن أثبتت حقك لزم الورثة أن يعطوك، وإن لم تثبت حقك تكون أنت المفرط، حينما لم تثبت حقك بشاهد أو كتابة أو نحو ذلك.
يقول: هل للمكي أن يقدم طواف الإفاضة والسعي قبل يوم التروية؟
المكي لا يسوغ له طواف الإفاضة ولا غير المكي، طواف الإفاضة ما يصح إلا يوم العيد بعد عرفة، طواف الإفاضة أول وقته بعد منتصف الليل من ليلة جمع ليلة العيد. وأما السعي فيسوغ لغير المكي أن يقدمه، الذي هو القادم متمتع مفرد أو قارن وطاف طواف القدوم فله أن يقدم السعي. السعي فيه مجال للتقديم لغير المكي، أما المكي لا، المكي لا يقدم الطواف ولا السعي، وغير المكي ممكن أن يقدم السعي مع طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة فلا يصح إلا بعد عرفة. يقول: هل يوجد كتاب فقهي فيه أمثلة سهلة على الحوالة؟ فيه كتب الفقه كلها فيها أمثلة للحوالة، مثل شرح زاد المستقنع الذي هو الروض المربع، ومثل كشاف القناع الذي هو شرح على الإقناع، فيها أمثلة، لكن منها ما هو واضح وسهل وبين، ومنها ما هو فيه صعوبة وعدم ويصعب الإحاطة بها، وإنما تكون بين يدي القضاة إذا ترافع الخصمان إليهما فاجتهاد القاضي يرفع الإشكال بإذن الله. ولا يوجد كتاب خاص فيه الأمثلة السهلة وكتاب آخر فيه الأمثلة الصعبة، لا، الكتب كلها فيها أمثلة، لكن من الأمثلة من هو ما هو واضح ومنها ما هو في صعوبة. ومثل كشاف القناع هو كتاب شامل وواسع في الفقه، ولعله قد يكون من أوسع فقه الحنابلة، فهو أوسع من المغني، وإن كان المغني أعم منه، لكن المغني في المذاهب الأخرى والأقوال الأخرى للعلماء. وأما كشاف القناع فهو يأتي بمسائل متعددة وكثيرة.
يقول: ما الفرق بين حج القران والتمتع؟
الفرق بين واضح. المفرد أحرم من الميقات بالحج فقط، يدخل مكة إن شاء طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه، ثم في اليوم الثامن يخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، وهكذا يأتي بالنسك. حج فقط، هذا مفرد. الآخر قارن مثله سواء بسواء إلا بالنية، والقارن عليه هدي، وإلا أفعال القارن بين الحج والعمرة والمفرد بالحج لا يختلفان سواء بسواء. طواف القدوم في حقهما مستحب، السعي إن قدماه بعد طواف القدوم صح، أخراه بعد طواف الإفاضة صح. طواف الإفاضة لهما طواف واحد يوم العيد، السعي لهما سعي واحد، يقدم أو يؤخر، وإنما بالنية. فنوى القران عليه هدي، نوى الإفراد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي واجب، لكن إذا أهدى فحسن، لأن الهدي للكعبة شرفها الله فيما هو واجب وما هو مستحب. فالإنسان في العمرة مثلا أتى بهدي، هذا حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وجاء معتمر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. منع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وذبح الهدي في مكة، منعوه. فالهدي يصح في كل وقت وفي كل حين، ويجوز أن يهدي غير الحاج وغير المعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة مع من جاء من المدينة للحج أو للعمرة، فأرسل هديه عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر لما جاء ليحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة. فالهدي يصح من حاج أو معتمر أو ليس بحاج ولا معتمر، ممن قدم إلى مكة أو لم يقدم، هو في بلاده ويرسل الهدي. الواجب هو على من حج قارنا أو متمتعا. وفي حال الإخلال بالواجب أو فعل محظور يكون حينئذ هدي جبران، وهدي الجبران يختلف، قد يكون دم، وقد يكون إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. أما المتمتع فإحرامه يختلف اختلاف كبير عن القارن والمفرد. المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات من يوم عيد الفطر إلى وقت الحج، كل هذا صالح أن يحرم فيه، ويدخل مكة بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته، ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات، تحل له النساء ويلبس المخيط ويتطيب ويقلم أظافره ويأخذ من بشرته ما شاء مما يحل له قبل النسك، يتحلل، هذا التمتع. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن أحرم قبل أو بعد فلا بأس. فهذا المتمتع أدى العمرة أولا ثم استمتع بالاستفادة مما أحل الله له من الطيبات ثم يحرم بالحج بعد هذا. هذا الذي يقول صلينا المغرب خلف الإمام وهو يصلي العشاء، ولما قام الإمام للركعة الثالثة جلسنا وتشاهدنا ثم قمنا، هذا ما يصح منهم كذا، لأنهم خالفوا الإمام في أفعاله وفي نيته وفي حركاته، يعني قيامه وقعوده، فما يصح مثل هذا. وإنما إذا دخلت والإمام يصلي العشاء وأنت قد جمعت ولم تصلي المغرب، فنقول ادخل مع الإمام بنية العشاء وأكمل صلاة العشاء التي دخلت مع الإمام فيها كأي واحد من المسبوقين، وأكملها أربع ولا تقصر حتى وإن كنت مسافر، لأنك صليت مع إمام مقيم. فإذا سلم الإمام من صلاة العشاء وكملت أنت ما سبقت فيه فأتي بصلاة المغرب، ثم بعد صلاة المغرب خلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة فمن بعدهم، منهم من قال يلزمك إعادة العشاء التي صليتها قبل المغرب، ومنهم من قال لا يلزمك لأن الله لم يأمر المرأة بالصلاة المفروضة مرتين، خلاف بين العلماء رحمهم الله. وأما أن تدخل معه بنية المغرب ويصلي العشاء ثم تخالفه في أفعاله، يقوم وتجلس وتجلس وتقوم وهو جالس، هذا ما يناسب.
يقول السائل: الصوم حول ثلاثة الأيام التي وجبت على الحاج، هل يجب صيامها في العشر الأولى من ذي الحجة أم بعد العشر التي بعد العيد؟
صيام ثلاثة الأيام في الحج الأولى أن تصام قبل الحج، يعني قبل عرفة، أو يصومها في السابع والثامن والتاسع يوم عرفة، وإن صامها قبل هذا فلا بأس. فإن كان ينتظر أو يتوقع أن يقدر على الهدي فأخر الصيام وذهب إلى عرفة وهو لم يصم فيحرم عليه صيام يوم العيد، لأن اليوم العاشر يحرم صيامه، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيكره صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ولم يتسن له الصيام قبل عرفة، فيصومها في أيام التشريق.
يقول: هل على المقيمين في مكة إذا أرادوا الحج وهم متمتعون هدي التمتع، علما بأن لهم سنين في مكة من غير أهلهم؟
المقيم بمكة حج متمتع بعمرة متمتعا بها إلى الحج ليس عليه هدي ما دام مقيم بمكة، سواء كان مقيم وحده أو معه أهله، لأنه لا اعتبار لوجود الأهل معه، ما دام أنه ساكن مقيم في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام.
يقول: من اعتمر ثم تحلل دون أن يحلق ماذا عليه، ناسيا أو جاهلا، متزوجا أو غير متزوج؟
هذا لا يخلو، إن كان ما حصل منه من المحظورات إلا لبس المخيط فعليه أن يبادر بخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه. وإن كان قد مضى زمن طويل أو جامع زوجته فحينئذ يكون استقر عليه الهدي لترك الحلق أو التقصير، فيستقر عليه الهدي لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة.
يقول: جئت بعمرة في رمضان وأريد أن أبقى إلى الحج، فهل علي طواف قدوم؟
لا، ما على المقيم في مكة طواف قدوم، لأن المقيم بمكة يطوف متى شاء، وطواف القدوم على اسمه طواف للقادم، أنت قدمت قارن، طوافك الواجب يوم العيد الركن، قدمت مفرد بالحج طوافك الركن يوم العيد، يستحب لك أن تطوف للقدوم، طواف قدوم على اسمه قادم إلى مكة. المقيم بمكة ما عنده طواف قدوم، يطوف متى شاء، يعتبر تطوعا في حقه.
يقول: أحرمت بعمرة من ذي الحليفة في شوال ثم نزلت جدة، فمكثت فيها أكثر من أسبوع، ثم عدت إلى مكة للإقامة فيها إلى الحج. السؤال: هل يلزمني أن أعود وأحرم من جدة أو أحرم من مكة؟
ما يلزمك العودة إلى جدة، لأنها ليست مكان إقامتك، وإنما أنت أتيت إلى مكة معتمرا ثم خرجت إلى جدة لغرض ما ثم رجعت إلى مكة بدون إحرام، ما يلزمك أن تحرم، رجعت إلى مكة لتحرم من مكة. يقاس هذا على الرعاة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين بالعمرة فأدوا العمرة ثم خرجوا لرعي الإبل، ثم جاءوا بالإبل في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبل هذا، جاءوا بها وأحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من خارج مكة لأنكم قدمتم من خارج، لأن خروجهم بنية العودة إلى مكة، مثل من أدى العمرة وخرج إلى جدة ثم من جدة عاد إلى مكة فيحرم من مكة، بخلاف من نوى العمرة أو الحج من جدة وهو من سكان جدة، فنقول يلزمه أن يحرم من مكانه لأنه ميقاته، فلا يسوغ له أن يدخل ليحرم من مكة، يحرم من جدة بحج أو عمرة بحسب نيته، يحرم من مكانه لأن مكانه هو ميقاته.
يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأخ وبنات الأخ وللأخت وبنات الأخت، حيث أنا اشتريت لهم ذهبا وملابس وعطور لزواجهم وزرتهم بمبلغ من المال حيث ظروفهم غير قادرة على أن يأخذوا كل هذا؟
الزكاة لمن تحل له لا يصح أن تشتري بها له ملابس ولا عطور ولا أدوات، وإنما الزكاة تكون من النقدين أو ما يقوم مقامهما من الذهب أو الفضة أو من الورق الذي ينوب عنهما. ثم إن الأخ إذا كنت ترثه لا يصح أن تدفع له زكاة مالك، وإن كنت لا ترثه لكونه له أولاد أو أن الوالد موجود يحجبك من الميراث فلك أن تدفع له زكاة مالك. بنات الأخ إذا كن فقيرات فلك أن تدفع لهن زكاة مالك، لأنك لا ترثهن مع وجود آبائهن أو إخوانهن أو أبنائهن، فإذا ما دمت لا ترثهن فيجوز أن تدفع لهن الزكاة، لكن ما تدفعها على شكل هدية ملابس وعطور ونحو ذلك، لا، تدفعها لأنها زكاة وتخبرهم أنها زكاة، يعني ما تعطيهم المال وتقول هذا مساعدة للزواج مثلا، يظنون أنه مساعدة للزواج، ربما يكونون يتعففون عن الزكاة، فما يسوغ أن تعطيهم بنية بظاهر الهدية وهي زكاة مالك، فتعطيهم من الزكاة إن كانوا من أهلها. هذا يقول: أتينا بعمرة في رمضان وذهبنا للمدينة ورجعنا بعمرة في رمضان، والبعض الآخر رجع في شوال بعمرة، الذي رجع في رمضان هذا ليس متمتع، إذا بقي في مكة حتى الحج وحج من نفس السنة لا يلزم هدي، وأما الذي رجع في شوال فهو أتى بعمرة في أشهر الحج، فإن حج من نفس السنة فيكون عليه هدي إن استطاعه، وإلا يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. ثم بعد ذلك ذهبنا زيارة خارج حدود الحرم، إذا كان الزيارة لمكان قريب فلا يلزمكم شيء لذهابكم ورجوعكم إلى مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.